من له زمن
يعني انت ما تنتقمش لنفسك، سيب الحكاية لربنا هو يتصرف فيه. المسألة دي مش مجرد موضوع في العهد الجديد، هي كانت موجودة في العهد القديم أيضا. يعني نلاحظ أن داود اضطرد كثيرا جدا من شغل الملك، وكان يتعقب من برية لبرية ومن مدينة لمدينة، ومع ذلك لما وقع في ايديه ما رضيش يعمل في الشمس. يعني كان موجودة في العهد القديم ان الواحد لا يبعد عن شر البشر. وايضا يوسف الصديق اخواته خلعوا عنه قميصه ورموه في بير جاف وباعوه كعب وعملوا بيه الشمس، برضه لم ينتقم منهم ولم يجازي عن شر بشر. واسمه في العهد القديم حتى قبل شريعة موسى. وقال لهم انتم فعلتم بي شرا ولكن الله اراد به خيرا. يعني سكر ربنا. فاحنا لا نرد الشر للشر. وبرضو لما انت تاخد حقك على الارض ما يبقاش ليك حق محفوظ في السماء. خلي حقك محفوظ فوق وربنا هو يعطيك حقك. وايضا لا تفكر في ذاتك، لان الكتاب بيقول المحبه لا تطلب ما لنفسها. وايضا المحبه تحتمل كل شيء. السيد المسيح لما صلح افكار الناس كانه بيقول لهم نفس العباره اللي قالها في متى 22 تضلون اذ لا تعرفون الكتب. لان مكتوب في العهد القديم حاجات زي كده في أمثال 20 آية 22 و23 بيقول لا تقل إني أجازي شرا انتظر الرب سيخلصك معيار كمعيار مطرحة للرب. وفي أمثال 24-26 بيقول لا تقل كما فعل بي أفعل به، أرد على الإنسان مثل عمله. يعني دي وصية في العهد القديم، ما تقولش زي ما عمل معي أعمل معاه. مش بس كده، ده أنت مش أصول تفرح بنقمة تحل بعدوك. والكتاب بيقول في أمثال 24-17 لا تفرح بسقوط عدوك ولا يبتهج قلبك إذا عثر. ما تفرحش بسقوط عدوك، يعني مش معناها تقول انا مش هنتقل منه وربنا ينتقل منه، لا لا تطلب ان الله ينتقل منه ولا تفرح بذلك. بل عبارة ان جاء عدوك فاطعمه ان عطش فاسقه اللي موجوده في رمية 12، بولس الرسول أخذها من أمثال 24 آية 21-22 إن جاء عدوك فاطعمه خبزا وإن عطش فاسقه ماء. لا يغلبنك الشر، بل اجلب الشر بالخير. لان اللي ينتقم لنفسه اسم الشر غلبه، تعب من جوه وتصرف غلط من بره. يقول لا يغلبنك الشر، لان اللي ينتقم ده غلبه الشر، واللي بيبادي عن شر بشر يبقى غلبه ايضا الشر. فانت لا تدخل في صراع مع الشر، ولا تطفئ النار بنار. النار لا تطفئها النار انما يطفئها الماء. ولو انت جازيت عن شر بشر الحكايه تكبر اكثر وتشتعل اكثر. فسيب ربنا هو اللي يتصرف، ولا تجعل راحتك في الانتقام لنفسك، انما خلي راحتك في الابديه، وخلي راحتك في نقاوه قلبك. ولا مانع انك تدخل من الباب الضيق اللي تحتمل فيه عدوك اللي اساء اليك. ويقول لا تقاوم الشر. ربنا وضع درجات امام الناس اللي ما يقدرش يمشي الدرجه يمشي الدرجه غيرها. ففي انسان يتنازل عن حقه كاملا ولا يطلب شيء، واخر يدافع ويقاوم لكن بطريقة روحية. من الأمثلة اللطيفة في التاريخ الحديث غاندي، المهاتما غاندي في الهند، كان لا يستعمل العنف إطلاقا ولا يرد على الأذية بأذية، ولكن في نفس الوقت كان يتمسك بحق بلاده لغاية لما ينال هذا الحق بالسلم وليس بالعنف، لدرجة من الحاجات اللطيفة إن مرة الحاكم البريطاني اللي كان في الهند أصدر قانونا بأن تؤخذ ضريبة على الملح. فغاندي قال لا، مش اصول، ده الملح ده ملك للكل، والملح ده من بحيرات هنديه ومن بحار هنديه، ومن حق الناس ان ياخذوا ملح بدون ضريبه. وقرر انه يخرج في مظاهره هو واتباعه انهم ياخذوا ملح ويكسروا القانون لأنه قانون خاطئ. فبدأوا ينضموا له ملايين، الهند اللي فيها ملايين كتير، وفي اليوم المحدد للمظاهرة اللي هيروح يجيب بيها ملح حدث إضراب من عمال السكة الحديدية، فأصبحت الحكومة مش هتقدر تقاومه لأن السكة الحديدية مضروبة. فقرر غاندي تأجيل المظاهرة، وقال لا أريد أبدا إني أخضع عدوي وهو في حالة ضعف، يستنى لما الأمور تتسهل معاهم ونبقى نخش، ويستنى لغاية لما الحكومة البريطانية في الهند تخلصت من إضراب عمال السكة الحديد، رجعت الأمور طبيعية. فخرج بالمسيرة وراح هناك وأخذ ملح، فقبضوا عليه ورموه في السجن. فقدم المسيرة براهر لا لهو، فأخذوه ورموه في السجن. فقدم المسيرة شاعرة من أتباع غني، وبدا الانجليزي يقتله في كل الجراحين، لغايه لما صفت انجلترا نفسها قالت ايه الوحشيه دي اللي موجوده. وتكلموا عن القديس غاندي اللي مشي بهذا الاسلوب، لما لقى الحاكم ان مفيش فايده استدعى غاندي من السجن لكي يتفاهم معه، فقعد اللي يكون على المكتب وجاب له شاي مشي. فغاندي قال له تسمح لي قبل ما اشرب الشاي، وحط ايده في جيبه طلع حته ماش وحطها في كوبايه الشاي. يعني عايز اوريك ان انا واخد ماش واتفاهم معاك على هذا الاساس. الشر لا يقاوم بشر، انما يقاوم بالخير. يقاوم ايه؟ بالخير. لكن كلمه لا تقاوم الشر مش معناها الشر بمعنى الخطيه، لا، الشر بمعنى الاذيه بمعنى الاذى. لكن الخطيه نقدر نقاومها. السيد المسيح بالنسبه للاذى الذي ناله من اليهود لم يقاوم، كما ورد في نبوءة إشعياء: بذلت ظهري للجانبين وخدي للناتقين. وقيل عنه أنه هو كشاة تساق إلى الذبح. لكن في مقاومة الشر في نقطة مهمة، وهي هناك فرق بين حق الخاص وحق الله. ممكن انت تتنازل عن حقك الخاص لكن ما تتنازلش عن حق ربنا. المسيح لم يقاوم الشر بالنسبه لمضطهديه، ولكن قاوم الشر بالنسبه لاخطاء عصره. وقال: ويل لكم ايها الكتبه والفريسيون المراءون، انتم بتغلقوا ابواب الملكوت لا دخلتم ولا جعلتم الداخلين يدخلون. وقاوم الشر ايضا حينما طهر الهيكل وقال لهم: بيت ابي بيت الصلاه يدعى وانتم جعلتموه مزار خصوص. فكلمه لا تقاوم الشر ما تؤخذ بمعنى حرفي، تؤخذ بالمعنى الروحي. يعني لا تقاوم الاذيه لكن ممكن تقاوم الخطيه. والرسول لما العبرانيين لانهم لم يقاوموا الخطيه وقال لهم: لن تقاوموا بعد حتى الدم، مجاهدين ضد الخطيه. وممكن انك تقاوم ابليس، والكتاب بيقول: قاوموا ابليس فيخرج منكم. وبيقول ابليس مثل اسد بيسحر: فقاوموه راسخين في الايمان. وممكن الانسان ايضا يقاوم التعليم الخاطئ ويقاوم البدع ويقاوم الهرطقات، لأنه دي خطية في التعليم. ولذلك معلمنا يوحنا الحبيب قال: إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام. ومن يسلم عليه يشترك في أعماله الشرير. ولهذا كانت الكنيسة تقاوم البدع والهرطقات وتعقد لها المجامع المكانية والمجامع المسكونية وقديسون كثيرون قاوموا هذه البدع والهرطقات وصاروا من ابطال الايمان. لكن كلمه لا تقاوموا الشر معناها الاذى، لكن مش معناها الخطيه. بل مقاومه التصرفات المعاصره لدرجه ان بولس الرسول لما لقى ان القديس بطرس الرسول امام الامم بطريقه وامام اليهود بطريقه، بيقول في غلطية 2 قاومته مواجهة لأنه كان ملوما، وقال له إذا كنت وأنت يهودي أسلك كالأمم فلماذا تطلب من الأمم أن يتحولوا؟ يعني في مواقف ليس فقط يكون من حق الإنسان أنه يقاومها، بل من واجبه ان يقاومها. والكتاب بيقول لا تشتركوا في اعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري بكتوها. لكن اذا كان من اجل امور مادية، من اراد ان ياخذ ثوبك اترك له الرداء ايضا. احنا ما نتكلمش على امور ماديه، اذا كان من اجل معاملات من سخرت ميلا امشي معه ميلين. لما يقول من لطمك على خدك حول له الاخر، يعني تكون مستعدا ان تحتمل اكثر. لكن اذا اراد انسان ان يبعدك على الله أو يبعدك عن الإيمان فلا بد أن تقاومه، وإذا لم تقاومه تكون هذه خطية منك. لكن عبارة لا تقاوم الشر لا تمنع الدفاع عن النفس ولا تمنع التقاضي والمحاماة ولا تمنع الدفاع عن الضعفاء. انك انت مش بتاخد حق، بتاخد حق ليك، وتبقى في اوقات توجد مقاومة واجبة. ممكن الانسان يدافع عن نفسه. بولس الرسول اعطانا مثلا ان يدافع عن نفسه مرتين. مره لما اخذوه يجلبوه، فقال الشخص المكلف بجلبه، قال له هل يجوز لكم أن تجلدوا رجلا رومانيا غير مقضي عليه؟ قال له هو أنت روماني؟ قال له أيوه. فجري على طول للأمير، قال له الراجل ده بيقول إنه روماني. فجاله الأمير قال له أنت عندك الجنسية الرومانية؟ قال له آه. قال له خدتها إزاي؟ قال له أنا ولدت فيها. يعني الأمير أخذها بفلوس، لكن قال له أنا ولدت فيها. فاحتشم واختشى واعتذر له واطلقوه. مره تاني كان في مؤامره ضده ان يسلم الى اليهود لكي يقتلوه، فالامير ممكن يسلمه لليهود يقتلوه. فبصله كده وقال له أمام كرسي ولاية قيصر أنا واقف إلى رفعت دعواي. قال له إلى قيصر قيصر؟ قال له أنا مش واقف قصاد شوية يهود، أنا واقف قصاد كرسي ولاية قيصر وأنا راجل روماني، فإلى قيصر رفعت دعواي. قال له إلى قيصر قيصر. راح هناك تقول لي هو يعني كان خايف من الناس دول؟ لا ما كانش خايف، بولس الرسول مش من النوع اللي خايف. ده كان المسيح قال له كما شهدت لي في اورشليم ينبغي ان تشهد لي في روم ايضا. فهو قال اروح روما على حساب الدوله ويغدوه ويوصلوه. ولذلك لما راح روما لقوا ما عملوش اي حاجه، فقعد هناك واستاجر بيتا واقام فيه سنتين واخذ يقبل كل الناس ويدعوهم للايمان. فمش معناها كلمه لا تقاوم الشر يعني تمشي جنب الحيطه وما تعملش غيطه. لا، ممكن واحد يبقى راجل وممكن ان يقاوم الشر بحيث لا يقع في خطيه، يقاوم بطريقه روحيه دون ان يقع في خطيه. وممكن ان يقاوم الشر اذا كان هذا الشر ضد حق الله او ضد الايمان او ضد الضعفاء والمساكين اللي مش قادرين يدافعوا عن نفسهم. والقديس يوحنا الذهبي الفم وكان رئيس اساقفة القسطنطينية، كانت الامبراطورة زوجة الامبراطور مع القسطنطينية، كانت ظلمت ارملة، فطلب اليها انها تمنع هذا الظلم فرفضت. فلما جه يوم الاحد وجاي الامبراطورة تخش الكنيسة خرج مرة وقال لها لا يحق لك ان تدخلي الكنيسة لانك امرأة خاطئة. لإيه ده؟ بجرأة في الدفاع عن الحق. هم طبعا انتقموا منه بعد كده ونفوه وبقى الحكاية، لكن قاوم الشر. يبقى ما يخش واحد آية بحرفية دون أن ينظر إلى الكتاب المقدس كله ويقول أهو بيقول لا تقاوم الشر، يعني نسيب الشر ينتشر ونسيب المظلومين والضعفاء يضيعوا. لا طبعا، تدافع عن حق الناس وتدافع عن حق الله. وبعدين بيقول لا تقاوم الشر. وبعدين ان سمعتم انه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك. في الحقيقه ما فيش ايه بتقول تحب قريبك وتبغض عدوك. الايه في لاويين 19-18 تحب قريبك كنفسك. لكن حكاية تبغض عدوك دي تعليم الكتبة والفريسيين. فالمسيح قال لا، انت تحب جميع الناس، اما من جهة عدوك فليس لك سوى عدو واحد هو الشيطان واتباعه. لا، مثل الوجه تبغض الشيطان والشر، لكن بغضا للناس لا. وفي الحقيقة ده تعليم العهد القديم أيضا، بس الناس زي ما قال المسيح برضه تضلون إذ لا تعرفون الكتب. الكتب بتقول إيه؟ في خروج 23:4-5 يقول إذا صادفت ثور عدوك أو حماره شارغا ترده إليه. وإن إذا رأيت حمارا مبغضا واقعا تحت حمله وعدلت عن حمله عدلت عن حمله. كل واحد يفعل خيرا مع عدوه. ولذلك بيقول لا تفرح بصفة عدوك ولا يبتهج قلبك إذا عثر لئلا يرى الله ويسوء ذلك في عينيه. إذا وقع عدوك في ضيقة لابد أن تنقذه، فلا يكفي فقط إنك تحتمل عدوك أو تصبر على أذاه أو تغفر له، إنما لابد أن تساعده أيضا في أمور يحتاج إليه. كل السمو المسيحي الذي يتميز عن الأمم وعن الخطاة، لأن المسيح قال إن الله نفسه يشرق بشمسه على الأبرار والأشرار وينصر على الصالحين والطالحين، فينبغي أن نكون مثله. عدوك بيقول أحبوا أعداءكم، جاي صح يقول دي صعبة، على الأقل تحب له الخير، تحب له الخير وتفرح إذا حصل له خير وتهنئه وتصلي لأجله. يعني عدو ليك ومريض يصلي من أجله إن ربنا يشفيه، عدو ليك وبيشكو من ألم لا يطاق تطلب من ربنا إنه يعطيه احتمالا لهذا الألم أو يزيله عنه. ده ربنا يعني عايزين اكتر من الملحدين الذين انكروا وجود الله وكانوا بيتريقوا عليه زي الشيوعية في روسيا، كان بيعطيهم خيرات من كل ناحية وكان يعطيهم نبوغا في العلم فوصلوا لمركبات الفضاء وهم ملحدون لغاية لما جوا آمنوا. ومغفرته أيضا على الصليب، يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. فاكر زمان قبل ما ترحم يعني، وكنت مدرس، فجاني واحد زميلي وقال لي انا تعبان من الاستاذ بس قميصي تعبني جدا ومش قادر احتمل. قلت له طب يا اخي انت متضايق من بس قميصي عشان شويه فصول معينه، امال ربنا اللي محتم له كل الايام، الايام اللي بيجي فيها والايام اللي بيغيب فيها وطول عمره محتمل. طبعا هو مش قادر يحتمل، لكن ربنا محتملنا كلنا، فاحنا اذا لم نحتمل اساءات الاخرين ربنا يقول لنا امال ازاي انا بحتمل اساءاتكم انتوا. اغفروا يغفر لكم، بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد. بعد كده نقول من سألك فاطيهم أجلها الوقت، اتفضل.